بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب وسلسله معين النظير، ونتصفح العهد القديم بحثا عن فكر الزواج السليم او الزواج المسيحي عبر الكتاب المقدس. النهارده ناخد موقف من سفر عزرا اصحاح 9، برضو يعني يورينا جانب من جوانب الزواج كما قصده الله. وقبل كده احكي لكم عن عزرا بسرعة. عزرا شخصية عظيمة جدا، ما هواش نبي بالمعنى الحرفي لكنه كاتب، وكلمة كاتب دي نسمع عنها في زمن المسيح في فريق الكتبة. والكاتب ده كان بيكتب الشريعة ويحفظها ويشرحها، لكنه كان كاتب أمين جدا زي ما تكلم المسيح، كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. وينسب لعزرا ككاتب عظيم ان هو اكتر واحد اهتم بتجميع كل اسفار العهد القديم، حتى انه في التاريخ نسميها تجميعة عزرا. الاسفار اللي اتكتبت قبل زمن عزرا هو اللي كان مجمعها وبيشغل النساخ او الكتاب في تدوينها وفي حفظها. عزرا كان انسان مثالي، ورجع بفوج من بابل باليهود لتعمير أورشليم بعد فترة سبي. تعرفين السبي ده حصل قبل المسيح بزيادة عن 500 سنة، وبعدين استمر سبي بابل حوالي 70 سنة، وابتدت أفواج من اليهود يعودوا من بداية ملك فارس على يد واحد اسمه زروبابل، وبعدها بشوية عزرا، وبعدها بشوية نحمية. فاحنا عزرا هو اللي رجع بعض المسبيين عشان يعيشوا في أورشليم ويعمروا الهيكل ويعيدوا العبادة اليهودية. بعد ما عزرا قام بالدور التاريخي ده، في اصحاح 9 اكتشف عزرا ان في مأساة في مجتمع اليهود، انحراف شديد عن الشريعة اليهودية في موضوع الزواج. يقول لما كملت هذه تقدم إلي الرؤساء قائلين: لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويين من شعوب الأراضي حسب رجاستهم من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابين والمصريين والأموريين. يعني إيه؟ يعني إيه ما انفصلوش عن بقية الشعوب؟ لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم، واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي. يبقى إيه المشكلة هنا؟ الشريعة كانت بتقول ممنوع أن اليهودية ترتبط بأممية أو اليهودية ترتبط بأممي، ده كان محرم تماما في الفكر اليهودي. وزي ما قلنا في حلقات سابقة نفس الفكر في الفكر المسيحي، أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن، بين المسيح والعالم، لأن ده طبعا النتيجة بتاعته بتبقى دايما أن الفكر الوثني هو اللي بيدخل يضيع الفكر الروحي. فعزرا الراجل اكتشف ان في مئات من اليهود مرتبطين بحسيات وكنعانيات ومصريات وجايبين منهم عيال وعايشين كسرين الوصية والشريعة. اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم، واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي، وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة. يعني مش بس اليهود العادي ده، حتى رؤساء اليهود والولاة من اليهود واعين في نفس الخطيئة. فلما سمعت بهذا الأمر، عزرا بيحكي، مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا. عزرا يعني اكتشف انها دي مصيبة، زي اب بعيد عنكم يلاقي بنته ارتبطت بواحد غير مسيحي، بيبقى يعني مش مصدق روحه، وبيبقى يعني حزين جدا، وبعدين واقف محتاس يعمل ايه طيب دلوقتي. فهو عزرا للوهلة الأولى حس أنه طب دي مشكلة مزمنة قديمة بقالها سنين، هنصلحها إزاي؟ طيب هنعمل إيه في المئات دول كلهم اللي ارتبطوا وارتباطهم بقاله سنين، والموضوع ضد الشريعة، وأكيد ده ما يرضيش ربنا. فحزن حزن شديد جدا، وبان عليه الحزن، وكل الناس خافت عليه أو تأثرت بحزنه الشديد، لأنه راجل تقي، لأنه حزين أنه ربنا حزين. فبيقول مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا، يعني مش عارف أعمل إيه. فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل. طبعا كل الناس اللي عندهم تقوى وعارفين إن اللي حاصل ده ضد إرادة الله ارتعدوا من كلام ربنا، اتلفوا حواليه، يعني حاسين بالمصيبة وحاسين بالكارثة وعاوزين يوصلوا لقرار كبير يحل الأزمة دي كلها. كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل من أجل خيانة المزبين، طبعا الظاهرة دي كانت أكتر في الجماعة اللي راحوا في السابي، تساهلوا زي عارفين إيه الناس اللي بتهاجر أحيانا أو تروح بلاد تانية، تبص تلاقيه ما عادش عنده نفس التمسك اللي كان في كنيسته ولا في قريته، لا يمكن يتجوز غير واحدة أرثوذكسية متدينة، لما سافر ولف ابتدى يقول لا أي حد وخلاص المهم نتجوز، وابتدت التنازلات. وأنا جلست متحيرا إلى تقدمة المساء، يعني عذرا ده يعني قاعد على الأرض وإيه ناتف دقنه وقاعد بالليل مش راضي ياكل ومش عارف يعمل إيه. وبعدين وعند تقدمة المساء قمت من تذللي وفي ثيابي وردائي الممزقة جسوت على ركبتي وبسطت يدي للرب إله. عذرا هيصلي بحرقة بمرارة على هذه الخطية اللي للأسف النهاردة لسه بنشوفها، ان في بيوت بتتنازل وكأنه يعني ايه اهي جوازة وخلاص، ومش حاسين بالمصيبة وبالكارثة زي ما حاس بيها عذرا. وده يؤكد يا جماعة انه فكر الكتاب واحد من الاول، وان اي اختلاط زائد بزرع غير مقدس او بفكر غير مقدس ينتج عنه دايما نهاية سيئة جدا تضر شعب الله وتضيع الابدية من ولاد ربنا. بسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت اللهم إني أخجل وأخذى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء منذ أيام أبائنا نحن في إثم عظيم إلى هذا اليوم، ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم، والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسي، لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا. عاوز يقول له رب احنا نستاهل السبي والتأديب اللي عملته فينا، وبعدين الأمل رجع وابتدينا نرجع من السبي، وزي لحظة حلوة كده شمينا نفسنا وحسينا كده هنرجع تاني نستعيد مجد علاقتنا بيك، وبعدين النتيجة ايه؟ لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه وليعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم. هو بيفتكر في الصلاة قد ايه كانت معجزة ان هم يرجعوا بقرار من ملك فارس والسبي ينتهي على مراحل، كانت حاجة شبه المعجزة. فعاوز يقول له رب احنا ما نستاهلش الكرم ده كله والرضا بتاعك، وبعدين نعمل فيك كده بعد كده نفاجأ ان احنا كسرين شريعتك في وصية مهمة، والآن فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا لأننا قد تركنا وصاياك التي أوصيت بها عن يد عبيدك الأنبياء قائلا إن الأرض التي تدخلون لتمتلكوها هي أرض متنجس بنجاسة شعوب الأراضي برجاستهم التي ملؤوها بها من جهة إلى جهة بنجاستهم، والآن فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياه إلى الأبد. وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرديئة وآثامنا العظيمة، لأنك جازيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا وأعطيتنا نجاة كهذه. عذرا منسحق متذلل صعبان عليه جدا الخطية دي، بالرغم أنه هو مش عامل خطية بنفسه، إنما بحكم المسؤولية هو بيبكي من أجل شعبه من أجل كل المخطئين اللي هو مسؤول عنهم. وده يورينا عظمة المسؤولية في الفكر المسيحي، كل بيتشبه بالمسيح بيشيل حمل غيره مش مجرد بيشيل حمل نفسه، زي كل كاهن بيشيل حمل الشعب اللي وراه وبيصلي من أجلهم كأنها خطايا هو وكأن الحمولة دي كلها عليه هو. فهو عذرا بيقدم توبة نيابة عن شعبه. طبعا حواليه ناس أتقياء بيصلوا معاه وحاسين بنفس المشكلة، وللأسف أصحاب المشكلة يمكن مش دريانين بيها. فهنا بيقول له: لأنك جزيتنا يا إلهنا أقل من أثامنا. يعني إحنا نستاهل أكتر من كده، كنا نستاهل السبي وأكتر من السبي، وكنا نستاهل تغضب علينا وترفضنا، لكن أنت من رحمتك يا رب أدبتنا شوية وابتديت ترجعنا بلادنا وإحنا لسه سيئين في الخطية ومستمرين. أفنعود ونتعدى وصاياك؟ يعني بعد بكل الكرم ده نرجع نكسر كلامك تاني ونصاهر شعوب هذه الرجاسات؟ أما تسخط علينا؟ يعني فعلا لازم تغضب علينا يا رب حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة؟ أيها الرب إله إسرائيل، أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم. يعني كنا لسه عايشين بعد كل اللي بنعمله ده يا رب، أنت كده طيب زيادة. ها نحن أمامك في أثامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا. يعني إحنا مش عارفين نقف قصادك ولا نعتذر لك عن إيه ولا إيه. فلما صلى عذرا واعترف وهو باك وساقط أمام بيت الله، اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والأولاد، لأن الشعب بكى بكاء عظيم. هنا بقى حتة مهمة أوي، ممكن واحد ما يكونش واخد باله من حجم الخطية اللي بيعملها، أو حتى مش دريان إنها خطية، إلا أن يجد إنسان نقي تقي بيخاف ربنا صح وفاهم ربنا صح وبيبكي بحرقة على الخطية، يبتدي يدرك المصيبة اللي هو فيها. الشعب وقت يوحنا المعمدان كان بيغلط كتير قوي وما كانش دريان بالغلط. لما يوحنا ابتدى يوعظ وابتدى يصرخ في الشعب: اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تغضبوا من الغضب، تهربوا من الغضب الآتي. الكلام ده نخسهم، فابتدوا كلهم يقفوا مرعوبين وحاسين بالذنب. للأسف الشيطان بيعمل حاجتين وحشين قوي: يساعد الناس على الغلط ويخدر الضمير فما يحسوش ان الغلط غلط، او ما يحسوش ببشاعة المصيبة اللي هم عاملينها، ويعتبر انه ده عادي وان اتعودنا على كده. كل واحد يبص للي جنبه، بدل ده غلط يبقى انا كمان غلط، مش فارقة، ويسيبوا الشريعة ويسيبوا النص الالهي. لما صلى عذرا واعترف وهو باك وساقط أمام بيت الله، اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا. ناس كثيرة قوي اتأثرت، كانوا بيحبوا عذرا لأنه يعتبر القائد بتاعهم، اللي رجعهم من السبي، اللي رجع ليهم كرامة وقيمة، ولقوه بيبكي بحرقة وبيسجد وبيتنهد، فهم كلهم بكوا معاه تأثرا وتوبة. فأجاب شكانيا بن حئيل من بني عيلام وقال لعذرا: إننا قد خنا إلهنا. قام واحد منهم مندوب عنهم كده يقول له: يا عذرا، احنا فعلا خنا الهنا واتخذنا نساء غريبه من شعوب الارض، ولكن الان يوجد رجاء لاسرائيل في هذا. هنا يعني ايه؟ عذرا يمكن من كتر حزنه ما كانش شايف حل او رجاء. القصه دي معقده، طب هتتحل ازاي؟ الانسان ده اللي هو اسمه شكانيا ده وقف ما يعني بروح الصلاه يقول له: لا، لسه في رجاء، لسه في أمل، التوبة دايما أمل والتوبة دايما حل. فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي والذين يخشون وصية إلهنا، وليعمل حسب الشريعة. يجوز عذرا نفسه ما كانش قادر ياخد القرار ده من صعوبته. يعني هيقول له كل راجل متجوز مشي مراتك بالعيال من وسط الشعب ده كله يرجعوا بلادهم؟ يبدو ان عذرا كان حاسس انه صعب اطلب كده، مين هيسمعني لو قلت لكل الناس اللي اتجوزوا وماميات اعملوا كده؟ انما قام واحد من الشعب بيقول له ده ملهاش حل غير كده. برضو الفكره دي مهمه احبائي. اولا الغلطه كبيره، ربنا يحمينا كلنا ما حدش يقع فيها، وتصليح الغلط ملوش غير خط قاطع واضح، هو انه نلغي الموضوع من أساسه. العلاقة دي كأنها ما كانتش، لازم يحصل انفصال تماما عن العلاقة اللي تكونت غلط برة المسيح أو برة الشريعة. ما فيش حل آخر، أي نوع من المواربة أو الحل النسبي ما بتنفعش في الموضوع ده. فالراجل ده وقف يساعد عذرا في القرار، قال له: نقطع عهدا أن كل النساء الغريبة وكل اللي ولدوا منهن، لأن الولادة تعمل مشكلة، يرجعوا حسب مشورة سيدي، يعني بأمرك أنت يا عذراء، والذين يخشون وصية إلهنا وليعمل حسب الشريعة. كلام ربنا يمشي على الكل زي ما قال هنعمل. قم فإن عليك الأمر، يعني قال له قوم لأن كلنا هنمشي وراك، خد القرار وكلنا هنخضع ليه مهما كلفنا. فإن عليك الأمر ونحن معك، تشجع وافعل. فقام عذراء واستحلف رؤساء الكهنة واللاويين وكل إسرائيل أن يعملوا حسب هذا الأمر، فحلفوا. جاب بقى كل الرؤساء، لأن طبعا القصة منتشرة في الشعب كله، ده أصباط وعائلات وقبائل وكل ده فيه لخبطة. فجاب كل رؤساء الكهنة واللاويين وقال لهم الكلام ده لازم يتنفذ بالحرف، تتابعوا أن كل راجل اتجوز أممية يمشيها بولادها، ونرجع شعب الله نقي ما فيهوش حد غريب. ثم قام عذراء من أمام بيت الله وذهب إلى مخدع يهوحنان ابن اليشيب، فانطلق إلى هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، لأنه كان ينوح بسبب خيانة أهل السبي. يعني من كتر حماسه وغيرته أنه ينقي الناس من الخطية دي وأن يحل أزمة كبيرة، نسي يأكل ويشرب، كمل صومه وروح الصلاة من أجل النوح أو التوبة الشديدة اللي كانت في قلبه. وأطلقوا نداء في يهوذا وأورشليم إلى جميع بني السبي لكي يجتمعوا إلى أورشليم، وكل من لا يأتي في 3 أيام حسب مشورة الرؤساء والشيوخ يحرم كل ماله. برضو هنا عشان أنا عارف الناس ساعات تتكلم عن المجمع أو مش أخطيت اللجان المجمع أو يعني ما يؤخذ في قرارات المجلس الإكليريكي. بصوا أحبائي، الشدة لابد منها في معالجة أخطاء ضخمة، لأنه ما ينفعش أن احنا نطبطب على ناس غلطت مع سبق الإصرار والترصد في شريعة ربنا وعاوزين يفضلوا جوه شعب ربنا. هنا الرأي قاطع وفاصل ولازم يبقى جديد. فعشان يخلوا كل الناس تخاف وتيجي، ما ممكن واحد ما يجيش وما ينفذ. قالوا ايه؟ يحرم كل ماله لو ما كانش يجتمع بعد 3 أيام في اجتماع ضخم كده يشمل كل الناس، ويفرز من جماعة أهل السبي. فاجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين لأورشليم في 3 أيام. 3 أيام دول جمعوا كل الناس من الصبتين دول اللي كان فيهم المشكلة الأساسية، والناس جاية مرتعدة من الأمر ومن الأمطار. يعني بقى سمح ربنا يكون في مطر والناس واقفة برضو، لأنه يعني مهددين بالقطع والحرم والفرز. فقام عذراء الكاهن وقال لهم: إنكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على اسم إسرائيل. عذراء لأنه رجل ربنا ما بيخافش من حد، قدامه مئات الألاف بيقولها بصريح العبارة: أنتوا خنتوا ربنا وكسرتوا عهد ربنا، فاعترفوا الآن للرب إله أبائكم واعملوا مرضاته. اعترفوا طبعا، تؤكد ما اللي احنا بنسميه سر الاعتراف، أن لازم كل واحد يعترف أنه كان مخطئ في قراره وأنه أخطأ في حق الله، لأنه لا يكفي أن الواحد يعني يجي ربنا وهو يسيب الغلط زي ما هو. اعترفوا للرب إله أبائكم وعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء الغريبة. فأجاب كل الجماعة وقالوا بصوت عظيم: كما كلمتنا كذلك نعمل. لما ربنا بيلاقي واحد غيور ومجتهد وأمين وقلبه نقي وعاوز يفعل فعلا كلام ربنا زي ما هو، بيديله نعمة في عينين الناس كلها. الواحد يتعجب ازاي الرجالة دي كلها هتسيب ستاتها وعيالها ويمشوهم، لكن بسبب قوة عذراء ونقاوة قلبه وخضوعه للشريعة بشكل واضح، كل الناس قالت له احنا هنسمع الكلام. إلا أن الشعب كثير والوقت وقت أمطار، ولا طاقة لنا على الوقوف في الخارج، والعمل ليس ليوم واحد أو الاثنين. يعني مش هتخلص القصة في يوم ولا اثنين، لأنه فيه هيدرسوا عيلة عيلة بقى من اللي حصل فيها المشاكل دي، لأننا قد أكثرنا الذنب في هذا الأمر. يعني الموضوع بقى فيه تشعبات وفيه حكايات، فلازم يعني ياخد وقته في الحل. فليقف رؤساءنا لكل الجماعة وكل الذين في مدننا قد اتخذوا نساء غريبة، فليأتوا في أوقات معينة ومعهم شيوخ مدينة فمدينة وقضاتها، حتى يرتد عنا حكمه وغضب إلهنا من أجل هذا الأمر. يعني حطوا لها شكل منظم انه هتيجي بقى قبيلة قبيلة بالشيوخ بتاعتها، وبقى كل العائلات اللي فيها التجاوزات، وياخدوا قرار ويتأكدوا من تنفيذ القرار ورجوع كل الأمميات لبلادهم، بحيث ما يبقاش في عيلة واحدة زوغت من التنفيذ. وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة في اليوم الأول من الشهر الأول، يعني خدت وقتها الحكاية كذا شهر لغاية ما خلصوا القصة وتمت بسلام. القصة دي نلاقي شبيه ليها في آخر إصحاح من سفر نحمي، اللي هي فكرة ما يسمى خيانة أهل السبي. الخيانة هنا مقصود بها أنه خانوا عهد ربنا وارتبطوا بالأمميات في فترة السبي. بالرغم أن نحمية جه بعد عزرة بفترة مش قليلة، إنما فوجئ أن لسه في نسبة بتغلط نفس الغلطة، أو يبدو ما نفذوش نفس القرار في وقت عزرة بحكمة. ففي آخر إصحاح 13 من نحمية يقول: في تلك الأيام رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أجدوديات وعمونيات ومؤبيات، ونصف كلام بنيهم باللسان الأجدودي، ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي بل بلسان شعب وشعب. نحمية شاف بقى نتيجة الكارثة دي بعد فترة أطول، إن العيال اللي طلعت وكبرت لسانهم معوك. بمعنى إيه؟ هنا القضية يا جماعة بالنسبة لليهود هي مش مجرد دين بس، هي قومية كمان، بمعنى كان لازم يتكلموا لغتهم اليهودية. فكونهم بيتكلموا بلسان أجدود اللي هي فلسطين يعني، والعمونيات والمؤبيات، معناها ان طبعا دول الولاد دول ما يعرفوش ربنا، ومش خاضعين للشريعة، ومش هياخدوا اليهودية دين ليهم. فنحمية فوجئ بنفس المفاجأة اللي فوجئ بها عزرة. يمكن في وقت عزرة كانت مضاعفة اكتر، لكن وقت نحمية كان العدد اقل، لكن هي نفس القضية ونفس المشكلة تقريبا. فخاصمتهم، نحمية ايه زعل معهم خالص، ولعنتهم وضربت منهم اناسا ونتفت شعورهم واستحلفتهم بالله قائلا: لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم، أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل؟ ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله، وكان محبوبا إلى إلهه، فجعله الله ملكا على كل إسرائيل. هو أيضا جعلته النساء الأجنبيات يخطئ، فهل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا؟ القصتين دول بتوع عزرة وبتوع نحمية يؤكدوا تعليم الكنيسة بتاعتنا، والخط اللي احنا ماشيين فيه، والخلطة مع أهل العالم، والمحاذير اللي بنقولها، والتأكيد على ارتباط ولاد ربنا جوه الكنيسة، والحرص على الخضوع لشريعة ربنا مهما كلفتنا. اللي يتقال يتقال علينا، اللي يعجبه الكلام يعجبه، اللي ما يعجبوش هيتحاسب قدام ربنا. والشدة في تنفيذ هذه الوصية، لأنها وصية حساسة، طبيعي هيطلع معترضين، وطبيعي في ناس عاوزة يعني تدي لنفسها كده براح في التنفيذ. إنما إن كان عزرة وإن كان نحمية، الاتنين كقادة كانوا شداد في تنفيذ قرار الحرم وتنقية الشعب من الخطية دي. هل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا بمساكنة نساء أجنبيات؟ وكان واحد من بني يهويدا ابن اليشيب الكاهن العظيم صهرا لسنبلة الحوروني فطردت من عندي. يعني برضو لو رجعتوا العذر هتلاقوا أن حتى الخيانة دي أو الخطية دي طالت ناس من عائلات الكهنة واللويين، يعني من كتر انتشار اللخبطة كان وقتها حتى بعض الشباب اللاوي أو الكهنوتي كانوا بيرتبطوا بأمميات. أذكرهم يا إلهي لأنهم نجسوا الكهنوت وعهد الكهنوت واللاويين، فطهرتهم من كل غريب، وأقمت حراسات الكهنة واللاويين كل واحد على عمله. القصة دي بتاعت عزرة ونحمية تؤكد الفكر المسيحي في الزواج. بنراجع لما الواحد يرتبط بإنسان، أول بند في اختياره ابن ربنا، ابن الكنيسة، إيمانه مستقيم، حياته الروحية حقيقية، بيخاف ربنا، كتاب ربنا، كلام ربنا هو مرجعه، بيبص على الحياة الأبدية. لو الحاجات دي مش موجودة بلاش جواز. لأنه هو ده اللي يأمن الجواز، هو ده اللي يخلي الإنسان تبع شعب الله وجسد المسيح. إنما لو واحد عاوز الجواز بديل للملكوت ده موضوع تاني. فهنا كان قدامهم يا تفضلوا ضمن شعب الله يا تطردوا بره، ما يبقالكوش نصيب في شعب الله. هي نفس الفكر، إن كان إنسان حريص أنه يفضل داخل جسد المسيح لابد أن يكون زواجه داخل المسيح فقط. تعبير القديس بولس يقول يتزوجنا في الرب فقط. فالجواز في المسيح يعني ايه؟ الاثنين يؤمنوا بالمسيح الهنا، الاثنين يخضعوا للكنيسه، الاثنين عايشين بالانجيل، الاثنين فيهم خوف ربنا، كده يبقى البيت ده بيت ربنا ويبقى المسيره ماشيه مظبوط. ربنا يقدس كل بيوتنا، والى لقاءات اخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لالهنا كل مجد وكرامه للابد امين.